الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى: السادسة عشرة والسابعة عشرة. وما كان مركبا مع عشرة فإنه يكون مبنيا على فتح الجزئين. قال: السادسة عشرة والسابعة عشرة بفتح الجزئين في كل الأحوال، فهو مبني على فتح الجزئين، ولا يقال السادسة عشرة السابعة عشرة، وإنما ما كان مركبا مع عشرة أو مع عشر فإنه يبنى على فتح الجزئين. إني رأيت أحد عشر كوكبا ركب مع عشرة، وهكذا أحد عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة إلى تسعة عشرة، إلا اثنا 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 عشر واثني عشر فإنه يكون بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، اثنا واثنتا. لأنه ملحق بالمثنى. قال: السادسة عشرة والسابعة عشرة، الجهاد وبر الوالدين. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي، قارئ من قراء الصحابة، فقيه من فقهائهم، عالم من علماء المسلمين، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ الذي في الصحيحين: أي الأعمال أحب، أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله. فلعل المصنف رواه برواية غير مشهورة، فإن الرواية المشهورة: أي العمل أحب إلى الله. قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ولو استزدته لزادني. أخرجاه. هذا الحديث فيه ذكر الصلاة وذكر الجهاد، وذكر بر الوالدين. فأما الصلاة فقد تقدمت، الصلاة تقدمت، وقوله الصلاة على وقتها أي لا يخرجها عن وقتها، لا يخرجها عن وقتها، وإنما يصليها في وقتها، سواء صلاها في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره قبل دخول وقت الكراهة والصلاة في أول الوقت مستحبة. الأصل أن الصلاة تؤدى في أول وقتها، تستحب ذلك. وإذا كانت هناك جماعة فالواجب على الرجال شهود الجماعة، ولا يجوز لهم التخلف عنها إلا من عذر. والمرأة يستحب لها أن تصلي في أول الوقت، ويستحب أنها تبدأ بالصلاة قبل أشغال البيت أو قبل تتمة الطبخ إن كان عندها شيء من ذلك، إلا إذا شغلت بما لا بد منه فلا تؤخر الصلاة عن وقتها، ولا يكون شأنها أنها تصلي دائما في آخر الوقت إلا صلاة العشاء، فإن السنة تأخيرها لمن أطاق ذلك ولم تربطه جماعة. وهكذا صلاة الظهر السنة الإبراد فيها في بعض الأوقات عند شدة الحر، عند شدة الحر إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الصلاة من شعب الإيمان وقد تقدمت. قوله قال قلت ثم أي، ذكر الحافظ عن بعض أهل اللغة أن أي يوقف عليها بالسكون، وإذا وصلت توصل بالضم بدون تنوين على نية مضاف إليه، أي ثم أي عمل بعد الصلاة. قال ثم أي قال بر الوالدين، بر الوالدين، والمراد بالبر ما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، الإحسان إليهم، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وما قال الله سبحانه وتعالى نعم وصاحبهما في الدنيا معروفا، وما قال سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالمراد ببر الوالدين القيام بحقوقهما، القيام بحقوقهما وترك أذيتهما بقول أو فعل ولو بكلمة أف، فلا تقل لهما أف، وترك العقوق، فإن العقوق من كبائر الذنوب، والبر من أحب الأعمال إلى الله. قال قلت، وقوله بر الوالدين يعني الأب والأم، والأم مقدمة في العناية بها على الأب كما في الحديث من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وذلك لأن الأم ضعيفة في الغالب عن الأب، فتحتاج إلى أن يوصى بحقها وأن يعرف قدرها وفضلها. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، مجاهدة أعداء الله عز وجل، مجاهدة الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. وهكذا يدخل في هذا مقاتلة البغاة الذين يبغون على المسلمين، لأن الله عز وجل أمر به فقال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالمراد بالجهاد الجهاد الشرعي الذي يبنى على أسس صحيحة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والجهاد الذي يفتي به الراسخون في العلم، وليس هو الجهاد الذي يلبس به بعض الناس على شباب المسلمين، فإن هناك من الفرق المنتشرة في ساحات المسلمين من تسمى بالفرق الجهادية، فرق جهادية، وهذه الفرق منها التكفيريون، منها ما يسمى بداعش، منها ما يسمى كذلك بتنظيم القاعدة، ومنها كذلك أيضا ما تسمى بجماعة الجهاد، وهكذا بعض هذه الجماعات التي كانت لها صلات بالإخوان المفلسين وبالسروريين ولا تزال على دربهم وطريقهم. فهؤلاء ليسوا بجماعة الجهاد، إنما هم جماعات الفساد، لأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. فإذا الجهاد لا بد أن يكون بفتوى من أهل العلم الراسخين الذين جعل الله عز وجل الأمر متعلقا بهم، قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال عبد الله بن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو استزدته لزادني، أي لو طلبت منه المزيد ثم أي لأخبرني بذلك. وذلك لأنه يعرف من النبي عليه الصلاة والسلام حسن خلقه، ويعرف من النبي صلى الله عليه وسلم محبته لأصحابه ولطلبة العلم منهم، فإنه كان يحب الحريصين على الحديث وعلى العلم وعلى الفائدة عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد علمت يا أبا هريرة ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك، لما علمت من حرصك على الحديث. أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الحريصين على العلم وعلى الحديث وعلى الفائدة، وإذا طلبوا منه أفادهم. ففيه فضيلة التعلم، وفيه كذلك أيضا فضيلة الاستزادة من الخير، وفيه أن العالم لا يضجر العالم. إذا رأى شخص أنه بالإكثار يضجره وشوش عليه فلا يضجره ولا يكثر عليه. إذن هذه ثلاث، هاتان ثنتان: الجهاد وبر الوالدين. الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أخرجاه. وهذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصال التي هي من خصال الإيمان، ويجد العبد بها حلاوة الإيمان. فالجهاد وبر الوالدين دخل في الإيمان لأنهما أحب الأعمال إلى الله، وما كان من العمل فقد تقدم معنا أنه ما كان من العمل الذي شرعه الله فهو من الإيمان. وهذه الثلاثة في هذا الحديث، في حديث أنس، هي من شعب الإيمان، لأن العبد بهذه الأعمال يجد حلاوة الإيمان. الأولى من هذه الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، فإنه لا يؤمن عبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه، مما سواهما، لا يتم إيمانه ولا يكتمل إيمانه إلا بهذا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ولده ووالده ومن الناس أجمعين، كما جاء ذلك في الأحاديث الكثيرة. وقد سمى الله عز وجل من قدم حب غير الله سبحانه وغير رسوله وغير طاعته، قدمها على طاعته وعلى حب الله وحب رسوله، سمى الله عز وجل ذلك فسقا، سمى الله عز وجل ذلك فسقا. فقال سبحانه تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسمى الله عز وجل من قدم محبة أبيه أو محبة ابنه أو محبة أخيه أو محبة زوجته أو محبة عشيرته أو محبة المساكن أو التجارة أو الأموال، نعم، من قدم محبة شيء من ذلك على محبة الله ومحبة رسوله فهذا فسق، فهذا فسق. ومنه ما يكون فسقا أكبر يخرج عن الملة، ومنه ما يكون فسقا أصغر. فمن قدم هذه المذكورة في الآية قدمها على الإسلام فكفر بالله عز وجل رغبة في ماله وأعرض عن دين الله سبحانه وتعالى فلم يأخذ به ولم يعمل به، ترك الصلاة وترك التوحيد وألحد وأشرك، نسأل الله العافية، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. نعم، فمن استحب الحياة الدنيا على الآخرة وقدمها على الدين فلم يؤمن بالله فهذا الفسق الأكبر. وأما من قدم من ذلك شيئا على عمل معين، كان يترك مثلا الجماعة لأنه كان مشغولا يلاعب ولده، نعم، هذا عاصي عنده فسق، لكنه ليس الفسق الأكبر لأنه صلى الصلاة لكنه ترك الجماعة. أو كذلك أيضا يترك صلاة الفجر رغبة في ماذا؟ في البقاء في بيته. أو كذلك أيضا يترك عملا من الأعمال الصالحة تقديما لشهوته أو نحو ذلك، هذا فسق، فسق أصغر، هذا فسق أصغر، والله المستعان. إذن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا الحب لا بد أن يكون حقيقيا وليس حبا مدعى. والحب الحقيقي هو الذي يقود إلى طاعة الله وطاعة رسوله، يقود إلى طاعة الله وطاعة رسوله. نعم، كما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه. فمعنى أن من كان يزعم حب ربه فإنه يكون مطيعا له، لا يكون عاصيا لربه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني أي خذوا بالشريعة التي أتيت بها، خذوا بالشريعة التي أتيت بها من عند الله عز وجل، فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد أن يحبه الله فليتبع نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما أن يقول أنا أحب الله وأحب رسوله وهو بعيد عن التمسك بالسنة، بعيد عن العمل الصالح، فهذا يشبه الحب المدعى. قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فليس كل من ادعى محبة الله يكون صادقا. فعلى العبد الذي يحب الله ويحب رسوله أن يجاهد نفسه في طاعة الله وإذا وقع منه شيء من المعصية يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل. وأن يحب المرأة، الخصلة الثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذه خصلة عظيمة، فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. نعم، وذلك لأنها الدليل الصحيح على الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والطاعة، والبراء من أهل الكفر والشرك، وهكذا البراء من المعاصي، يتبرأ من المعصية لأن المعصية ليست من شرع الله، ونعم ويبغض فاعلها بقدر ما عنده من المعصية، يبغض المسلم العاصي بقدر ما عنده من المعصية، ويحبه للطاعة. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وكثير من الناس اليوم محبتهم لغير الله عز وجل، محبتهم إما لدنيا وإما لشيء مباح، محبتهم تتغلغل في قلوبهم بسبب أشياء مباحة، كأن يكون قريبا ابن عم، بنت عم، عمة، خالة، عم، خال، قريب من الأقارب، أو يحبه لأجل ما عنده من مال، أو يحبه كذلك لشيء من هذه الأمور التي منها ما هو مباح، وقد يحبه في معصية، يحبه في معصية، وذلك يدل على ضعف القلب وسعي واختلاله ودخول الفساد فيه. أن يحب شخصا لمعصية الله عز وجل، أن يحبه وهو، لماذا تحبه؟ لأنه عاصي، كمثل مثلا فتاة تحب أخرى، لماذا؟ لأنها تدلها في على أشياء في الإنترنت مما تعصي الله عز وجل به، ولأنها كذلك تلعب معها في الجوال بأشياء تغضب الله، وينظرن إلى ما حرم الله ويسمعن ما حرم الله، فهي متعلقة بها، محبة لها لأنها في معصية الله. بئست هذه محبة، هذه المحبة تنقطع، لأن الله عز وجل قال: الأخلاء، أي الأصحاب، من ذكور وإناث، بعضهم لبعض عدو، أي بعضهم يوم القيامة لبعض عدو. هذا الذي تحبه لأجل المعصية ولأجل فساد الحال ينقلب عدوا يوم الدين، ينقلب عدوا يوم القيامة، إلا المتقين. المتقون هم الذين حبهم لله وفي الله، هذه محبتهم دائمة مستمرة حتى يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان منه وذكر، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. فهذه نعمة عظيمة على العبد المسلم أن يجد المرء الذي يحبه لله. من هو المرء الذي يحبك لله؟ هو الذي يعينك على الخير، إذا لقيته ذكرت الله، وإذا وقعت في خطأ نصحك، وإذا وقعت في غفلة ذكرك، وإذا تقاعست وتكاسلت عن شيء ينفعك أخذ بيدك. نعم، فهذه هي المحبة في الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي للسامعات وفقهن الله أن يكون على ذلك، وأن تنظر الأخت أختها والمرأة صاحبتها في هذا الشأن، تنظرن من يتخلف عن الدرس وتسألنها ما السبب عن ذلك، ما السبب؟ ربما كان هناك كسل، ربما كانت هناك أشياء تلهيها، فيؤخذ بيدها إلى الخير، ويؤخذ بيدها إلى العلم وإلى العمل الصالح. وهكذا النصح، تناصح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا دليل المحبة، فإن المحب ينصح لمن يحبه، وأما الذي يغش هو الذي لا ينصح، يترك الشيء على ما هو عليه، هذا نوع من الغش. نعم، من استرعاه الله رعية ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. في رواية: ثم لا يجهد لهم وينصح. فإذا هذا دليل المحبة، النصح. نعم، وينبغي في النصح أن يسلك به طريق الرفق وطريق إظهار المحبة للمنصوح. نعم، لأن ذلك أدعى لقبوله وأدعى كذلك لبقاء المحبة وازديادها ونموها. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الخصلة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث: وأن يكره أن يرجع في الكفر، وأن يكره أن يرجع في الكفر، أي أن يرتد عن الإسلام ويرجع في الكفر. يكره ذلك كراهية شديدة، كما يكره أن يقذف في النار. لو قيل له ترجع في الكفر أو تقذف في النار، يقول: لا أرجع إلى الكفر ولو قذفت في النار. نعم، فيكره الرجوع إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا أمر تعلم به حلاوة الإيمان، يذوق العبد بذلك حلاوة الإيمان. وهنا تنبيه مهم، وهو أن هذا الأمر ليس خاصا بالكفر، وإن كان ظاهرا جدا فيه، لكن هو يشمل أيضا كل معصية، يشمل كل معصية. فالعبد إذا أراد أن يجد حلاوة الإيمان، فإن حلاوة الإيمان تكون بأن يكره أن يعود إلى ما كان عليه من المعاصي وما كان عليه من الأخطاء. هذا يجد به حلاوة الإيمان. فالمرأة إذا كانت غير متحجبة ثم من الله عز وجل عليها بالحجاب، فإذا كانت تكره التبرج كراهية شديدة، كما تكره أن تقذف في النار وكما تكره الأشياء التي تضرها، فهذا يدل على أن الإيمان له حلاوة في قلبها. ومن كانت متعلقة بالجوال والمعاصي والصور والأغاني والفيديوهات واليوتيوب ونحو ذلك، ثم من الله عز وجل عليها فكرهت ذلك وتركته لله، فإنها تجد حلاوة الإيمان. أما وهكذا يقاس على ذلك كل معصية، يقاس على ذلك كل معصية. أما إذا كانت المرأة أو الرجل لا يكره أحدهم أن يعود إلى المعصية، فتقول البنت: لو تزوجت سأخذ لي جوالا وسأنظر فيه ما أشاء وأقلب فيه ما أشاء، هذه لا تجد حلاوة الإيمان، لأنها عازمة على الرجوع في المعاصي. وكذلك أيضا البنت التي تقول: لولا أن أبي يلزمني بالحجاب وإلا ما أريد الحجاب، أريد أن أخرج متبرجة متطيبة متعطرة كاشفة مثل بقية المتبرجات، فهذه لن تجد حلاوة الإيمان. لماذا؟ لأنها لا تكره المعصية التي كانت عليها. فمن كره المعصية التي كان فيها وأحب الطاعة التي هو فيها وجد حلاوة الإيمان. أما من رأى نفسه إنما هو كالمضغوط والملزم والمكره على فعل الطاعة، فهذا لن يجد حلاوة الإيمان في قلبه. فحلاوة الإيمان تحتاج إلى صدق وإخلاص، تحتاج إلى أن يكون العبد مع الله سبحانه وتعالى مقتنعا بشرع الله، مقتنعا بشرع الله عز وجل وبما جاءت به الأدلة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكنا وللمسلمين جميعا التوفيق في القول والعمل، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى، وأن يعيذنا من طريق الغي والردى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.